بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتحدث فيها عن الجديد من إعجاز القرآن. وبالأمس تحدثنا في بعض النقاط التمهيدية، وقلنا إنه يشترط لإدراك أن القرآن معجز ولتذوق معنى الإعجاز فيه أن نكون على بصيرة بالقرآن، وأن نتعرف عليه، وأن نتقن تلاوته، وأن نتدبر معانيه. وشرحنا هذا الكلام في حينه، ثم إننا أجبنا عن سؤال يتطارحه اليوم بعض الناس، وأقول أكثر من يتطارحه هم العلمانيون والليبراليون. نعم، وأنا أحب أن نحفل بهذه الأسئلة، وأن نكون حديثنا حديثا حواريا مع هؤلاء الإخوة لنصل إلى الحقيقة لا أكثر. كانت الإجابة مقتضبة، ذلك لأن الوقت أدركنا، ومن ثم أرجعنا تفصيل الحديث عن هذه الإجابة إلى هذه الحلقة. ما السؤال أو الإشكال أو الاعتراض الذي يطرحه بعض الناس عندما نتحدث عن إعجاز القرآن ونصف كتاب الله بأنه معجز؟ يقولون إنكم تقصدون بكلمة معجز أن أحدا من الناس لا يستطيع أن يصوغ كلاما ككلام القرآن. الواقع هذه الصفة موجودة في كلام البشر جميعا. كل إنسان عندما يصوغ كلاما، يكتب مقال إنشائي أو يصوغ رسالة، سواء كان تلميذا في اللغة العربية أو أستاذا، له أسلوبه الخاص وطابعه المتميز لا يستطيع أحد أن يقلده فيه. تلميذ كتب موضوعا إنشائيا ونظر أستاذه إلى هذا الموضوع، لا يستطيع يقينا أستاذه أن يكتب بالطريقة وبالأسلوب الذي كتب به التلميذ ذلك الموضوع الإنشائي. إذن على هذا الأساس كلام البشر كله معجز، لأنه لا يمكن لأحد أن يتقمص أسلوب أحد من الناس. هذا الكلام يقال، ما الجواب عنه أيها السادة والسيدات؟ أرجو أن نتبين الجواب بدقة. عندما أقول القرآن سما إلى يعني شأو بعيد في صياغته التعبيرية عن المعاني، في مظهر جلال الربوبية فيه، فيما يحتضنه من المسائل العلمية، فيما يحتضنه من الإخبار عن المغيبات التي لم تقع بعد، في هذه النقاط لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. هذا ما نقوله، لا نقول إن أحدا من الناس لا يستطيع أن يصوغ كلاما بالأسلوب القرآني، لا يستطيع أحد أن يصوغ كلاما بالنسق القرآني الذي نراه، لا، ليس هذا هو معنى الإعجاز. وأضعكم أمام مثال مقرب. عندما نسمع صوت مطرب من الفنانين المتميزين جدا جدا، نسمع صوتا يأخذ بالألباب، ألحانا تهيمن على المشاعر، فنا رائعا ساميا جدا جدا، يتحكم بالفنون وبالتصرفات اللحنية كما يشاء، نقول هذا الإنسان معجز. في فنه وأنغامه وشدوه. ماذا نقصد بكلمة معجز؟ طبعا لا نقصد أنه لا يوجد أحد من الناس له صوت كصوته. طبعا لو أن إنسانا يغني غناؤه يؤذي الآذان ولا يطرب النفوس، أيضا لا يستطيع أحد أن يقلده في صوته، لأن الله صاغ لكل إنسان صوتا ينبثق من حباله الصوتية التي يتمتع بها، سواء على مركزه الفني أو هبط. لا يستطيع اثنان أن يقلد الواحد منهما صوت الآخر، بحيث تصغي إلى صوت هذا المطرب ثم تصغي إلى صوت الثاني فيلتبس عليك أنك تسمع هذا أم ذاك. في الكون كله هذا الشيء لا يوجد، لا يوجد بشكل من الأشكال. لكن مع ذلك نقول هذا المطرب أو هذا الفنان معجز، يا أخي معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بشكل. ماذا نعني؟ نعني أن الألحان التي يصوغها ويتصرف بها بالطريقة التي تطرب وبالطريقة التي تنسجم مع الآذان، هذا الصوت الملائكي الذي يأخذ بالألباب، لم يوجد بعد أو لا يوجد الآن من يتمتع بمثل هذا الرواء. هذا ما نعنيه بكلمة أن هذا الفنان معجز. هل لاحظتم الفرق؟ أيضا كلام الله عز وجل هكذا. أنا عندما أقول القرآن معجز، أنا لا أعني أن له أسلوبا متميزا لا يستطيع أبلغ البلغاء، لا يستطيع الجاحظ ولا ابن العماد ولا غير ولا ابن العميد أن يأتي بمثله. لا طبعا لن يأتي بمثله. أنا كلامي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كلامك لا أستطيع أن آتي بمثله. ليس هذا هو المراد. المراد أن في القرآن معانية صيغة التعبير عنها بطريقة لا أستطيع أنا ولا أنت أن تصوغ بتعبيرك عنها. مضمون هذا القرآن يعبر عن أمور لم يتنبه إليها البشر بعد، ولكن عندما يمضي الزمن وتتسع مدارك الناس نجد ما يتفق مع هذا الكلام الذي قاله كتاب الله عز وجل. إذن فالقرآن معجز في مضمونه، ولا نعني بالإعجاز أنه معجز بطريقة أدائه التعبيرية بأسلوبه. كل واحد منا له أسلوبه المختلف المتميز، وأظن المثال الذي ذكرته لكم يقرب هذا المعنى. أي إنسان يشدو أمامي بصوته، سواء كان صوته مطربا أو مؤذيا، لا يمكن لأحد أن يقلده، يعني لا يمكن لأحد أن يعني يغني بطريقته، بحيث أظن أرى أنه هو وذاك شيء واحد. ليس هذا هو معنى الإعجاز، وإنما المعنى أن الفن الذي يتمتع به لا يبلغ مداه أحد من الناس. الجواب أظن أصبح واضحا أيها الإخوة. فإذا رأيتم من إخواننا العلمانيين ومن لف لفهم من يستخف بحديثنا عن إعجاز القرآن ويطرح هذا السؤال، فأجيبوه بهذه الإجابة التي حدثتكم عنها. أعود فأقول، إذن عرفنا ما معنى إعجاز القرآن. معنى إعجاز القرآن أنه ارتفع في تعبيره عن المعاني وفي مظهر جلال الربوبية الكامن في تضاعفه ومعانيه العلمية والتشريعية والغيبية، ارتفع في ذلك كله إلى درجة يعجز الناس عن أن يأتوا بكلام يرقى إلى هذا الشأو. هذا ما نعني. ولكن مع هذا التعريف ادعاء، ورحم الله البوصيرية إذ يقول: والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أقول، أنا أقول لكم هذه دعوة، أن أقول إن القرآن قد صيغ بطريقة تعبيرية عن المعاني وفيه من مظاهر جلال الربوبية والمعاني العلمية والتشريعية والغيبية ما لا يستطيع أحد أن يبلغ شأوه. هذه دعوة. ربما قال منكم قال لا يا سيدي نستطيع، ما الدليل على أننا لا نستطيع؟ هذه السلسلة من الأحاديث التي سنبدأ بها هي التي ستكون القرار، هي التي ستكون الفيصلة في هذا الموضوع. ترى هل هذا الكلام دعوة لا سند لها؟ إذا ننفض يدنا عن هذا الكلام ونرجع عما قلنا، أم إنها حقيقة؟ إذا ينبغي أن نلتقي جميعا على الإذعان لهذه الحقيقة. قبل أن أبدأ بالجديد الذي سأطرحه وأتدارسه معكم عن إعجاز القرآن، أريد أن أقول لكم شيئا. مجتمعنا العربي اليوم يفور بالحديث عما يسمى الإعجاز العددي في كتاب الله عز وجل، والغريب أن الحديث عن الإعجاز العددي يحفل به التائهون عن الإسلام أكثر مما يحفل به الملتزمون بالإسلام. ظاهرة غريبة؟ لا، هي ليست غريبة. الواقع أيها الإخوة، ما يسمى بالإعجاز العددي لا علاقة له بقول الله سبحانه وتعالى الذي يتحدى البشر جميعا أن يأتوا بمثل القرآن، لا علاقة لهذا الذي يسمى الإعجاز العددي بتحدي القرآن. يعني قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل لا علاقة له بما يسمى الإعجاز العددي. يعني الباري عز وجل لم يقل لنا لاحظوا أن آيات القرآن هي تضاعيف لرقم 19، أعرف القرآن هي تضاعيف لرقم 19، سور القرآن كلمات القرآن تضاعيف لرقم 19، وأنا أتحدى أن تستطيع تصوغ كلاما تكون حروفه وكلماته تضاعيف لرقم 19. القرآن لم يتحدى أحدا من عباده من هذا الجانب أبدا، ولو أراد أن يتحداهم لقال لهم ذلك، لقال القرآن كل كلماته كل حروفه وكل آياته عبارة عن تضاعيف لرقم 19 دون كسور، تعالوا صيغوا مثل هذا الكلام. ما قال القرآن هذا الكلام، وإنما قال لنا كلاما آخر مثل هذه الآية التي ذكرتها لكم ومثل قوله نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نعم، فقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. الباري عز وجل يقول لنا لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك، هو لا يعني بكلمة لن تستطيعوا يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بكلمات في مقال هي تضاعيف رقم 19، ما قال لنا هذا ولا تحدانا بهذا، وإنما نبهنا إلى أن القرآن فيه مضمون فيه معاني لن تستطيعوا أن تعبروا عن مثل هذه المعاني، لن تستطيعوا أن تعبروا بكلامكم البشري بطريقة تنعكس وتتجلى فيها ظاهرة جلال الربوبية، لن تستطيع. عندما تتكلمون كلامكم سيأتي مطبوعا بطابع البشري، القرآن فيه طابع اسمه جلال الربوبية، جربوا، لن تستطيعوا عندما تصوغوا كلاما أن تصبغوه بصبغة جلال الربوبية، لن تستطيعوا أن تضمنوه معاني علمية بالطريقة التي أصوغ التعبير عنها. هذا ما يعنيه بيان الله بالإعجاز القرآني، يعني بعجز الناس عن يأتوا بمثله. ربما قال منكم قائل وليكن، طيب ما المانع، ما المانع أن ننشغل بهذا الموضوع وأن نأتي فعلا فنحسب كلمات القرآن وحروف القرآن ونصل إلى شيء فعلا غريب، يعني ما المانع؟ بعض الناس يقول هذا الكلام. لا أيها الإخوة، هنالك مانع. انظروا إلى هذه الخطة المرسومة لصرفنا عن القرآن. القرآن تنزل علينا من أجل ماذا؟ من أجل أن نتبين مضمونه، من أجل أن نتدبر معانيه ونتفاعل مع هذه المعاني التي فيه، فنتحمل مسؤولية تنفيذ أوامره، نصائحه، وصاياه، نتحمل مسؤولية تنفيذ الرسالة التي يحملنا القرآن إياها. هذه هي مهمتنا تجاه القرآن. ومن هنا ندرك أن القرآن معجز، أي أن مضمونه الذي كلفنا بدراسته هو المعجز. ولكن أنا عندما يعني ألتفت إلى هؤلاء الذين يشغلون ذهني بهذا الحديث، انظروا إلى تضاعيف كلمات القرآن، انظروا إلى تضاعيف حروف القرآن، انظروا إلى تضاعيف آيات القرآن. نعم، الواقع هنالك رغبة اسمها حب التطلع، موجودة عند الملحد وعند المؤمن وعند الفاجر. يقول والله تعالى يعني نمضي أوقاتنا بهذا الموضوع. سأنصرف عندئذ عن دراسة القرآن مضمونا ودراسة معانيه ودراسة حديث القرآن لي وتفاعلي معه، سأنصرف عن هذا وأعكف على القلم والورق لأعد الكلمات ولأعد الحروف ولأعد الآيات ثم لأجمعها ثم لأقسمها على 19 ثم لأنظر، نعم، وأمضي وأستعين بالكمبيوتر وأستعين بالوسائل المختلفة. ماذا صنعت الآن؟ انصرفت عن المضمون الذي تنزل القرآن من أجله، وانصرفت عن التفاعل الوجداني العقلاني مع كلام الله سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. انصرفت عن التفاعل مع قول الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. انصرفت عن مضمون قول الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انصرفت عن هذا. الآن أنا عندما وقد جرني هؤلاء الإخوة إلى موضوع 19 ومضاعفات 19 ونحو ذلك، عندما أقرأ قول الله تعالى ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، لا يهمني المعنى، أعد كلمة قاف لام الإنسان الألف لام نون وهكذا، أعد هذه الكلمات عدا. انصرفت عن المعنى أيها الإخوة، لاحظوا، انصرفت عن المعنى واستغرقت في الألفاظ، استغرقت في البناء، وابتعدت عن المضمون. هذا المعنى الذي قال عنه الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني القرآن لو نزل على جبل لتصدع بسبب حروف 19 وتضاعيف 19؟ لا، بسبب المضمون الذي سنتدارسه في الحلقات الآتية. إذن فالخوض فيما يسمى بالإعجاز العددي وسيلة إلى إسدال الحجب الكثيفة بيننا وبين المضمون الذي تنزل القرآن من أجله. ليس أمرا خفيا عنكم أيها السادة والسيدات أن الذين أثاروا ما يسمى بالإعجاز العددي هم البهائية. رقم 19 مقدس عنده. رجل كان موجود في السبعينات في أمريكا وخرج على الناس فجأة بالحديث عن الإعجاز العددي في القرآن، وأصبح يتحدث مع بعض الصحف، وأصبح يعني بعض الصحفيين يجرون معه ريبورتاجات تحقيقات نحو ذلك، نعم، للحديث للإصغاء إلى كلامه. لاحظوا، أجانب طبعا. منذ أبد طويل ونحن ندندن حول إعجاز القرآن، لم يتحدث أي صحفي إلينا، لم يلحقنا أي صحفي ليسألنا عن الإعجاز ما نسميه بمظهر جلال الربوبية في القرآن أبدا. لكن عندما جاء هذا الإنسان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، رأسا انقاد إليه المبطلون الذين لا يقيمون للقرآن وزنا، يحملون أقلامهم وأوراقهم ويسألونه عن هذا الإعجاز وما إلى ذلك، وانتشرت هذه المقولة في المجتمعات، وبدأ كثير من الناس المعرضون عن القرآن الذين لا يتقنون تلاوته بدأوا برغبة من حب الاطلاع يبحثون في هذا الموضوع. هؤلاء الذين درسوا الإعجاز العددي في القرآن ووصلوا إلى نتيجة إيجابية، هل جرهم هذا إلى الالتزام؟ أبدا. هل جرهم هذا إلى الالتزام بما في القرآن من معان؟ هل جرهم هذا إلى أن تفيض قلوبهم خوفا من الله وتعظيما لكلام الله عز وجل؟ لا 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 أبدا. هذا دليل على المعنى الذي أقوله لكم، بل إن هذا الإنسان الذي كان أول من نبه الناس إلى ما سماه الإعجاز العددي والمقيم في أمريكا، وجد في مؤتمر من المؤتمرات في الجزائر، وكنت أنا موجودا في ذلك المؤتمر، وطلع على الناس بحديثه عن الإعجاز العددي وما وراء ذلك وما إلى ذلك. نعم، محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن الناس كانوا في ذلك المؤتمر إذا حانت الصلاة قاموا إلى الصلاة، أما هذا الإنسان فلم يكن يصلي ولم يكن يتجه إلى القبلة قط بشكل من الأشكال، لكنه كان يحمل بضاعته وحقيبته وينثر هذه الحقيبة ليحدث عن العدد والإعجاز العددي وما إلى ذلك وتسعة عشر وما إلى آخر هذه الأمور، إلى أن وصل به الأمر إلى أن ادعى أن الإعجاز العددي دله على أن يوم القيامة بقي له 345 عاما أظن بهذا الشكل. نعم، وطبعا كان هذا مزلقا ليكشف ما وراء هذه الخطة وخلفياتها. نعم، هب المجموع يقولون ولكن القرآن يقول، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فكيف يستطيع بشر أن يعلم ميقات قيام الساعة والقرآن نفسه يقول لن يستطيع حتى محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلم ذلك الميقات؟ أحرج وأسقط في يده وفر في اليوم الثاني من المؤتمر. إذن لا تخوضوا في شيء لم يأمرنا الله بالخوض فيه، خوضوا فيما أمرنا الله عز وجل أن نخوض فيه. الانصراف إلى هذه الأشكال تبعدنا عن الجوهر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. يعني أنا دعيت إلى الحضور في وليمة وإلى حفل فيه كل ما لذ وطاب مما يسمع ومما يؤكل ومما نعم يمكن للإنسان أن يستفيد منه. إلى جانب ذلك هنالك نوع من الكونترات ومن التعاقد سيكون من أجل تنفيذ مبدأ هام جدا للمجتمع يعود بالخير على المجتمع كله. ذهبت أنا إلى هذا الحفل، دخلت الصالة التي سيعقد فيها هذا اللقاء الذي فيه كل شيء. ما الذي خطف بصري أيها الإخوة؟ أخذت أنظر إلى الجدران، نظرت إلى هذا الجدار وإلى هذا الجدار، وأخذت أقف أمام الرسوم وأمام هندسة البناء، نظرت فوقفت أمام بعض النقوش وأمام بعض الفنون التشكيلية، وتساءلت من الذي صاغ هذه الفنون التشكيلية وما إلى ذلك. المائل موضوع أمامي لم ألتفت إليها، الإخوة جالسون ينتظرون أن ندرس الأمر من أجل أن نقرر مسألة هامة لاقتصاد البلد، لمبدأ البلد. نعم، لكنني انجذبت مرة إلى هذا الجدار، مرة إلى هذا الجدار، وسكرت بالشكل عن المضمون، وانتهى الوقت وانصرف الناس ولم استفد شيئا. هذه حقيقة الانشغال بما يسمى الإعجاز العددي. الإعجاز العددي عبارة عن وسيلة لصرف الناس عن مضمون القرآن. لن نلتفت إلى هذا أبدا، ولا سوف تعلمون أن هذه خطة صيغت بحسب الظاهر لجذب الناس إلى القرآن، وهي في الواقع ترمي إلى إبعاد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن أيها الإخوة، سأجيب عن سؤال آت بالقدر الذي يسمح به الوقت. نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب، لعل العرب استطاعوا، هذا كلام تاريخي لا بد منه كمقدمة، لعل العرب استطاعوا. أيها الإخوة، نحن دائما نقول عندما يختلف طرفان في مسألة ولا يصلان إلى حل، نقول لهما دليل التجربة والمشاهدة هو الذي ينهي اللجج وينهي الخلاف، التجربة والمشاهدة. العرب المشركون عندما طلع عليهم محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته، طلبوا منه آية، طلبوا منه أن يأتيهم بدليل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله جوابا عن سؤالهم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم القرآن يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب، أوليس هذا دليلا على أنك رسول حقا؟ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، استخفوا به، قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. ونتابع، أظن أن الوقت قد أدركنا، سنتابع ونعود إلى دليل التجربة والمشاهدة في هذا الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.